الحمد لله الذي صان عرض عباده بما شرع، وأعز من أخلص بعبادته ورفع، وصلى الله على من دعا للحق وصدع، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن من إكرام الله سبحانه لهذه الأمة أن فرض الحجاب على نسائها صيانة للمجتمع، وحفاظا لحياء المرأة وعفتها، وحصنا مانعا لها من بغي الفاسقين وكيد الفجرة الغاوين. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: يعني بذلك ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه. ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة، وهو ظاهر العباءة. وأما الوجه وسائر بدن المرأة فواجب تغطيته عن الرجال الأجانب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى النظر إلى الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب معاشر المسلمين هو الرداء فوق الخمار، وهو ما نسميه بالعباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فأباح الله للعجائز اللاتي بلغن من الكبر عتيا وضع ثيابهن عن وجوههن وأيديهن بشرط عدم التبرج بالزينة، وأن يكن ممن لا يرجون نكاحا، وأخبر أن التستر والاستعفاف خير لهن من ذلك. فدل هذا الاستثناء بحق العجائز أن ما سواهن من النسوة لا يجوز لهن كشف وجوههن أو أي زينة من مفاتنهن. وهذا وأيم الله لحجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة. وقال عز شأنه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك. وجاءت أدلة وجوب احتجاب المرأة في السنة النبوية تترى، فمن ذلك إباحة الحبيب صلى الله عليه وسلم للخاطب في النظر لمخطوبته، ولو كان النساء سافرات لما احتاج الخاطب لإباحة النظر له. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إلى مصلى العيد، قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالخروج من غيره ولو كان ذلك للصلاة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين حال إحرامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. انتهى كلامه رحمه الله. وأما حال الإحرام فلا يجوز لهن لبس النقاب والقفازين، ولكن يجب عليها ستر الوجه والكفين إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وغيره. وكذلك لا يجوز للمرأة كشف قدمها، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر القدم، ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم. وظلت نساء المسلمات متمسكات بسترهن وتغطية وجوههن منذ فرض الحجاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة، أي إلى ما قبل قرابة 100 عام. طيلة هذه القرون لم تعرف بلاد الإسلام السفور، ثم سعى دعاة التغريب من الصليبيين وأذنابهم في تغريب المجتمع المسلم وانحلال أخلاقه، فدعوا المرأة للتبرج والسفور، وأخرجوها من بيتها لتخالط الذكور تحت مسمى الحقوق والحرية زعموا، وهم لإفسادها وذريتها قصدوا. فقد ضربوا المرأة المسلمة في مقتل، فلا حياء لها أبقوا ولا عفة لها أرادوا. قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فانظروا يا رعاكم الله ماذا آل إليه حال نساء المسلمين في زماننا، فأصبحت المسلمات يخرجن كاشفات الوجوه متزينات بكل زينة، متعطرات يخالطن الرجال بلا حياء ولا حشمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، رواه النسائي. ومنهن من تصافح الرجال الأجانب وتمازحهم وتخضع وتلين بالقول معهم كأنهم من محارمها، وتخلو بالرجل ولا نكير، كأنها لم تسمع لحديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي. ومن هذه الخلوة المحرمة خلوتها مع السائق الأجنبي بالمركبة. وعن أعراس النساء وما فيها من العري والمنكرات فحدث ولا حرج. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. والعجب كل العجب، أين ذهبت غيرة الرجال؟ هل ماتت فندعو الله أن يحييها، أم مرضت فندعو الله أن يشفيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. واعلموا رحمكم الله أن الله سائلكم عمن استرعاكم عليهن من النساء كبارا وصغارا، فحتى الصغيرات لا يجوز تعويدهن على لباس الفواسق، كما ذكر ذلك الإمام ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. ثم أما بعد، فقد ذكر أهل العلم أوصافاً لا بد منها في العباءة الشرعية للمرأة. أولها أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. وثانيها أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثها أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعها أن لا يكون فيها زينة تلفت الأنظار إليها، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسها أن لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسها أن توضع على هامة الرأس ابتداء. وبهذا يعلم أن عباءة الكتف لا توافق العباءة الشرعية، وذلك لأنها تبين المنكبين، وفيها مشابهة لعباءة الرجل وهي البشت. فاستوصوا بالنساء خيرا كما وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم جمل نساءنا بالستر والعفة، وجنبهم كيد من أراد بهم الفتنة. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردًا جميلًا. وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.